الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 36 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الحافظ الإمام رحمه الله تعالى، ونحن في عشاء ليلة الاثنين 5 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 36 بعد 200، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن كان موسرا متاعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. وقال وكان شريح يمتع بخمسمائة
درهم وليس دينار. نعم.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. وقال: ومتع الحسن بن علي ب10,000، ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق.
طبعا هو الآية متاع بالمعروف، فهو هذا العدة أو متعة الطلاق ستختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأحوال. فمثلا إن كان المطلق موسرا فليمد يده بالمتعة، وإن كان معسرا فلا بد أن يمد يده بشيء يسير. نعم.
أحسن الله عليك.
وعندنا بالكويت يحكمون في متعة الطلاق من 300 إلى 900 إلى 1000 وما حول ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما يجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن 30 درهما، كما روي عن ابن
وقتا عن يعني مقصود به قدرا. نعم.
أحسن الله عليك.
هو القدر هو الصواب، ما أدري ليش جايبين وقت. نعم.
وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال: أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العلية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومن هم من جعله الجديد الصحيح والله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كان مفروضا لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين.
نعم.
والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها، وإن كانت مفوضة
يعني فوض الأمر إليك.
أي
نعم.
وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليها شطره، فإن دخل
ويجوز مفوضة في المهر، يعني إذا كانت مفوضة غير محدود لها المهر ممكن.
نعم. أحسن الله عليك. فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه الآية دلت الكريمة على وجوب متعتها. هذا قول ابن عمر ومجاهد، ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: وللمطلقات مثل ما بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو عن ابن أبي قيس عن ابن إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها؟ فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقتير قدره. قال الشعبي: والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاء.
نعم. فالصحيح أن متعة الطلاق ليست واجبة إلا للمفوضة التي ليست لها مهر. نعم.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة في تلك الحالة. والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. ولكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: وهذا أقوى وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي: وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة، هو ابن أبي طلحة عن ابن عباس، فهو مقول له. وقوله: إلا أن يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي على أبي صالح عن ابن عباس في قوله: إلا أن يعفون، قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد الشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفه محمد بن كعب القرظي فقال: إلا أن يعفون يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه. انتهى كلامه. وقوله: أو يعفون،
الصواب أن النون نون النسوة، فالخطاب عنهن ومعهن. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردوية من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جابر يعني ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم عن قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي أمر المرأة، فقال علي لا بل هو الزوج. ثم قال وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرضي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس ومعاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. قلت وهذا هو الجديد من قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره.
لازم في الأسماء في العطف لازم تعرف الطريقة، لما تقول وهذا هو الجديد من قولي الشافعي
ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير، ومأخذ هذا القول الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. قال والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها وأخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه، وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوله أنه الولي، وهو مذهب مالك وقول الشافعي القديم في المذهب، ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وظنت عفا وليها وجاز عفوه، وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة. وهو مروي عن شريح لكن أنكر لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه.
الصواب أن الآية عامة، فالآية فيها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فلو أن الزوجة قالت أنا ما أريد البقاء معه فقال وليها للزوج خلاص أنا أسامحك عن المهر الذي سميته طلقه، إذا صار هو الولي الآن، هو الذي بيده عقدة النكاح. وإذا قال الزوج أنا أطلقها بشرط أنها تتنازل، فصار هو الولي في هذه الآية. نعم.
وقوله أن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن جرير وقال بعضهم خوطب به الرجال والنساء، حدثني يونس وأنبأنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس وأن تعفو أقرب للتقوى، قال أقربهما للتقوى الذي يعفو، وكذا روي عن الشعبي وغيره.
وقال مجاهد في فرق بين أقرب للتقوى والتقوى، يعني في حال المنازعات دائما في حال المنازعات يكون أحد المتنازعين أقرب إلى الحق والآخر أبعد، أحد المتخاصمين أقرب للتقوى والثاني أبعد. نعم.
أحسن الله عليك. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس الثوري الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها، ولهذا قال ولا تنسوا الفضل أي الإحسان. قاله سعيد. وقال الضحاك وقتادة السدي وأبو وائل المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. وقد قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر،
لا حول ولا قوة.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان عن أبي
هذا الزمان نحن نعيشه، الناس يستغلون الفرص ويشترون من المضطر ويبيعون الغرر ويعضون على الأموال ويشاحنون. ولذلك لو نظرت إلى القضايا بين الأزواج في المحاكم يشيب رأسك. نعم.
وقال سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرضي، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وطيب ريحا وأحسن مركبا مني، وجلست الفقراء فاسترحت بهم. وقال ولا تنسوا الفضل بينكم إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له. رواه ابن أبي حاتم إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن عبد الله بن عمرو بن عمر بن حفص بن عاصم عن قاسم بن غنام عن جدته أمي أبيه الدنيا عن جدته أم فروة، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن جدته أم أبيه الدنيا يعني جدته المباشرة، وعن جدته أم فروة يعني القصوى الأبعد. نعم.
أحسن الله عليك. وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال فقال إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، فقيل إنها الصبح، حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس، قال مالك وذلك رأيه.
الصلاة الوسطى اختلف العلماء فيه لأكثر من 20 قول، صلوات خمس، كيف القول صار 20؟ هذا يدلك على سعة نظر الفقهاء. وهناك مؤلف لطيف بتحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأحمدي عنوانه اللفظ الموطأ بما جاء في بيان الصلاة الوسطى، في سرد جميع هذه الأقوال والترجيح. لكن خلاصة القول أن الراجح أن الصلاة الوسطى هي العصر.
وقاله هشيم وابن علية وغندر وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير ورواه أيضا من حديث عوف عن خلاس ابن عمرو عن ابن عباس مثله سواء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع، وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكر الله في كتابه، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني أخبرنا ابن المبارك أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي من الصلاة الوسطى، قال هذه الصلاة. وروي عن طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فلما أنفروا قلت لهم أيتهن الصلاة الوسطى، قالوا التي قد صليتها قبل. وقال أيضا حدثنا ابن بشار عن ابن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة ابن بشير, ابن بشير عن
طبعا قتادة. الفجر صلاة الوسطى باعتبار أنها وقعت بين المغرب والعشاء وهما صلاتا الليل, ووقعت قبل الظهر والعصر وهما صلاتا النهار. نعم
أحسن الله عليك. عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح, وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس, ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهادي أيضا, وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت عنده في صلاة الصبح. ونقله الدمياطي عن عمر ومعاذ وابن عباس وابن عمر وعائشة على خلاف بينهم, وأبي موسى وجابر وأنس وأبي الشعثاء وطاووس وعكرمة وعطاء وعكرمة ومجاهد. ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر, وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد وترد المغرب, وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين.
أقوى ما يستدل لهذا القول ختم الآية وقوموا لله قانتين. الشافعي يرى أن القنوت في الفجر لهذه الآية ولما روي عن ابن عباس من القنوت في الفجر. نعم.
وقيل أنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو عن زهرة عن ابن معبد قال كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوها عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها, فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين, ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به. وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد وحدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة العصر, فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال هي الظهر, ثم انصرف إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال هي الظهر, إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم, فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. والزبرقان هو عمرو بن أمية الضمري,
هو ابن عمرو بن أمية الضمري
ولم يدرك أحد من الصحابة, والصحيح ما تقدم من رواياته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي وغيره عن شعبة أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمرو بن سليمان
عن عمر بن سليمان به
عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال نعم. الصلاة الوسطى صلاة الظهر, وممن روي عنه أنها الظهر
رفع. نعم طبعا هذا القول بأن الصلاة الوسطى هي الظهر أضعف الأقوال. نعم لأنها مشهورة عند الصحابة, مشهورة عندنا في النصوص الشرعية أنها الصلاة الأولى. نعم
أحسن الله عليك. وممن روي عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم, وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن الهاد, ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله. وقيل إنها صلاة العصر,
هذا قول الثالث الآن. نعم
وقيل إن صلاة العصر قال الترمذي والبغوي رحمهما الله وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي هو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى.
هذا الكتاب اللي قلت لكم أنه حققه شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأحمدي وفقه الله وحفظه. نعم.
كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى. وقد نص فيه أنها العصر. وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين
وزير
بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيرهم. وهو مذهب أحمد بن حنبل. وقال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله. وذكر الدليل على ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى
عن شتير بن شكل
نعم. عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلىها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية من محمد بن حازم الضرير والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن شتير بن مشكل ابن شكل ابن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا مكتوب عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى. هو أبو الضحى عن مسلم بن الصبيح أبي الضحى عن ما له معنى. نعم.
وقد رواه أيضا مسلم عن طريق من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب به. وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به.
عن عبيدة السلماني عن علي به. عن حديث في البخاري ومسلم خلاص انتهت القضية. نعم.
عن عبيدة السلماني عن علي به. ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به. قال الترمذي ولا يعرف سماعه منه. ورواه وقال ابن أبي حاتم
طبعا الحسن البصري لم يسمع من علي لكن عبيدة السلماني من كبار الرواة عن علي.
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. ورواه ابن جرير عن بندارة عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم. وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن حسن عن سامورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وحدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سامورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها صلاة العصر. وحدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سامورة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن الصلاة الوسطى. وروى الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال حسن صحيح وقد سمع منه.
طبعا الحسن هل سمع من سمرة بن جندب أو لا؟ كونه سمع حديث العقيقة هذا متفق عليه، ولكن اختلفوا في سماعه غير حديث العقيق، والترمذي يرى أنه سمع منه. نعم،
أحسن الله عليك. حديث آخر، وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ابن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق أخرى بالحديث آخر، قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني صدقة بن خالد حدثني خالد بن دهقان عن خالد بن سبلان
ابن سبلان بثلاث فتحات. نعم،
أحسن الله عليك. عن كهيل.
نعم،
عن كهيل بن حرملة قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدا. حديث آخر، أخبر قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد السلام عن مسلم مولى أبي بصير حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقل له أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ إصبعي الصغيرة وقال هذه صلاة الفجر وقبض التي تليها فقال هذه الظهر ثم قبض الإبهام فقال هذه المغرب ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء ثم قال أي أصابعك بقيت؟ فقلت الوسطى.
ما بقي إلا الوسطى صح ولا لا؟ نعم.
فقال أي الصلاة بقيت؟ فقلت العصر. فقال هي العصر. غريب جدا. حديث آخر، قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة
نعم
عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر إسناد لا بأس به.
إذن هذه الأسانيد لا بأس.
نعم، أحسن الله لك. حديث آخر، قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وقال وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف بن عن زبيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال حسن صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث من طريق محمد بن طلحة به ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث. فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما واتر أهله وماله. وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي المهاجر عن بريدة بن الحصيب ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر فقال إن هذه صلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلىها ضعف له أجره مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. ثم قال رواه يحيى بن إسحاق عن الليث عن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به. وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث ورواه مسلم أيضا من حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن جبير بن ابن نعيم الحضرمي
ابن نعيم الحضرمي
عن عبد الله بن هبيرة السبائي
به
به. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا حديث حدثنا إسحاق أخبرنا حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى فأذني. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظ على الصلاة الوسطى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وهكذا رواه
وهذا من باب التفسير. نعم.
وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوم لله قانتين. هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن يسار عن فقال حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى ابن عمر أن عمر بن رافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش رأيك ترتاح شوي؟ طريقة أخرى عن حفصة. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت إنسانا يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فأذني. فلما بلغ أذنها فقالت أكتب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق أخرى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن حفصة أمرت مولا لها أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حفظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. فلما بلغها أمرت فكتبها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع فقرأت ذلك المصحف وجدت فيه الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير إنهما قرأ كذلك. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان في مصحف حفصة حافظ الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه. أحدها أن هذا إن روي على أنه خبر فحديث علي صح وأصرح منه. وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وأشباه ذلك كثيرة. وقال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. وقال أبو دعاد اليادي سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر والموت هو المنون. قال عدي بن زيد العبادي فقدمت الأديم لراهشيه فألفى قوله كذبا ومينا فقدمت الأديم لراهشيه فألفى قوله كذبا ومينا والكذب هو المين. وقد نص سيبويا شيخ النحاتي على جواز قول القائل مررت بأخيك وصاحبك ويكون الصاحب والأخ نفسه والله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن. ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم حدثنا إسحاق بن راوي قال أخبرني يحيى بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فأنزل
وجل حافظ الصلوات والصلاة الوسطى. فقال أزاهر: رجل كان مع شقيق، أفهي العصر؟ قال: قد حددت كيف نزل وكيف نسخ الله عز وجل. قال مسلم: ورواه الشعبي والثوري عن الأسود عن شقيق. قلت: وشقيق هذا لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث الواحد، والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة لللفظ راوية عائشة وحفصة ولمعناها، وإن كانت الواو دالة على المغايرة، وإلا فلفظها فقط، والله أعلم. وقيل إن صلاة الوسطى هي صلاة المغرب. هذا القول رقم كم؟
أربعة.
اكتبوا قدامها أربعة. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده نظر، فإنه رواه عن أبي عن ابن الجماهير عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذويب، وحكى أيضا عن قتادة على اختلاف، وحكي ذلك أيضا عن قتادة على اختلاف عن، ووجه هذا القول بعض ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وبأنها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة، والله أعلم. وقال ابن جرير في كتابه: حدثنا أحمد بن إسحاق الهوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام بن إسحاق بن أبي فروة عن رجل قبيصة بن ذؤيب قال: الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها، ولا تقصر ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخر عن وقتها ولم يعجلها. وقيل إنها العشاء الأخير. هذا القول الخامس. اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور، وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها. هذا القول السادس. وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سيد بن المسيب وشريح بن القاضي ونافع مولى بن عمر والربيع بن خثيم، ونقل أيضا عن زيد بن ثابت، واختاره إمام الحرمين الجويري في نهايته. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. هذا القول السابع. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر. طبعا إمام أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب في زمانه، كما كان البياقي في زمانه إمام المشرق، فهما متقابلان. قال: وإنها لإحدى الكبر إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا القول الثامن. اكتبوا أمام رقم ثمانية عشان تعرفون عدد الأقوال ذكرها الحافظ ابن كثير. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وهذا التاسع. وقيل: صلاة الجمعة. وهذا العاشر. وقيل: صلاة الخوف. وهذا الحادي عشر، ها بيوصلها الظاهر. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وهذا الثاني عشر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وهذا الثالث عشر. وقيل: الوتر. وهذا الرابع عشر. وقيل: الضحى. وهذا الخامس عشر. وتوقف فيها آخرون، وهذا الخامس عشر، السادس عشر أحسنت. وتوقف فيها آخرون لما تعرضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجود ترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت وربيع بن خثيم أنها لم يرد بيانها. وهذا السابع عشر. وإنما أريد إبهامها كما هو بمثلية القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى، ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدة. وكذا أبهمت الليلة التي ينزل فيها من السماء ووباء ليحذرها الناس ويعطوا الأهبة دائما، وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغتة. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة للتي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأن العصر فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله قال: حدثنا أبي سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول قال الشعبي التجيبي، أنا مكتوب خطأ التجيي، هذا غلط، الصواب التجيبي يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، وقال موسى بن الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخواني من الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين آمين. ومن هنا قطع القاضي الماوردي بين مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص في الجديد وغيره أن الصبح لصحة الأحاديث أن العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدث المذهب ولله الحمد والمنة. طبعا اكتب عندك قولي جماعة من محدث المذهب كالنووي وابن حجر وغيرهم. ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي، وصمموا على أن الصبح قولا واحدا قال الماوردي، ومنهم من حكي في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا، وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياه، ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود رضي الله عنه حين سلم عليه في الصلاة اعتذر عليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق عن إسماعيل به. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد عليه فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث لا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة، وهذه لا يقوم لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال قائل إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الناس، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم. وقال آخرون إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر والله أعلم. يمكن الجمع بين القولين، كيف نقول ابن مسعود لما رجع ما كان فرضت الصلوات الخمس فحرم الكلام في النافلة، فلما فرض الصلوات الخمس ما علموا بتحريم الكلام فيها إلا في المدينة، فهذا الجمع بينه بطريقة أخرى. نعم
أحسن الله شيخ. وقال الحافظ أبو يعلى أخبرنا بشر بن الوليد أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب عن ابن مسعود قال كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أنه نزل في شيء، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال عليك السلام أيها المسلم ورحمة الله، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا. وقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإذا كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري وهذا لفظ مسلم، ورواه البخاري أيضا من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا نحوه أو قريبا منه. ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. والحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. وهذا من رخص الله تعالى التي رخص لعباده ووضعه ووضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك. وزاد ويومئ برأسه أينما توجه. ثم قال حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا ذؤاد يعني ابن علية
يعني ابن علية
ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه فذلك قوله فرجالا أو ركبانا. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعلي وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. وعلى هذا ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة. وهكذا روى الثوري عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضا حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا المسعودي حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله عن صلاة قال صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير قال وقال البخاري وباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإذا لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإذا لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإذا لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاء الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. ثم استشهد على ذلك في حديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير ومنهم من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في صلاة النساء وردت بها الحديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد ذلك وجاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر والله أعلم. وقالوا فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد الذكر صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قال الأكثرون هذه الآيات منسوخة بالتي قبلها وهي قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة قال البخاري حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسخت الآيات الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال ابن أخي لا أغير شيء منهم من مكانه ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقفي وأنا وجدته مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها
وهذا نص على أن الصحابة لا يغيرون شيء من المصحف إنما يضعونه حتى ما في بسملة بين الأنفال والتوبة يضعونها بدون بسملة شيء عجيب نعم
أحسن الله عليك قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج ثم قال وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وعطاء وعطاء
وإبراهيم
وعطاء
وإبراهيم
وإبراهيم وعطاء وعطاء
وإبراهيم عن عن وإبراهيم وعطاء والحسني
وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال ولهن الربع مما تركنا إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة
وترك
قال وترك الوصية
وترك وترك
وترك الوصية والنفقة
نعم
قال وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع والربيع ومقاتل بن حيان وقالوا نسختها أربعة أشهر وعشرة قال وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية قلت وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث وقال البخاري حدثنا إسحاق بن راهوية حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله
هذا هو الصواب في تفسير الآية أنها في بقائها في بيت الزوج لو قال للورثة أنا سأجلس سنة لا تقسموا البيت لها ذلك بنص هذه الآية السكنة نعم
أحسن الله عليك قال وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد بسنة سنة وكما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكن من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهن حولا كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال وصية لأزواجهم أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله يوصيكم الله في أولادكم وقوله وصية من الله. وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية.
يعني الرجل إذا كان على فراش الموت يقول لأولادي أو لإخواني أو لورثتي يا جماعة لمدة سنة لا تبيعوا بيتي وتخرجوا زوجتي من البيت. نعم.
قال فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية. واختارها ابن جرير ولا يمنعنه من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه في اللفظ مساعدة له. وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر.
طبعا هذا هو المعمول به اليوم في أكثر المحاكم. نعم.
وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآيات الميراث. وإن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم. وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر والعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكن في منزل الزوج بما رواه الإمام مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب.
أنا تحب الإعادة عشان تغلط يعني. عن عمته زينب بنت كعب.
نعم. زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خجرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجر ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له. فقال كيف قلت؟ فردت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيها أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به. وكذلك رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به. ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من حديث طرق عن سعد بن إسحاق به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى متاع بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله تعالى هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله. وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف. واختاره ابن جرير ومن لم يجبها مطلقة. ويخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله أعلم.
كما رجحت أن الصحيح أن كل مطلقة لها متعة. نعم.
وكذا وقوله كذلك بين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحريمه وفرضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه وبينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتتدبرون.
أحسنت بارك الله
صلى الله عليه
وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأحد القادم نبدأ الساعة الخامسة لأن العشاء يتأخر, نبدأ الساعة الخامسة عصرا إلى أذان العشاء 3 ساعات إن شاء الله.
أحسن الله عليك.
مناسبة أي إن شاء الله. عندكم أسئلة فيما أخذنا؟ أبو عبد الرحمن لم يدخله من جهة المسح نفسه, أدخله من جهة أن نرى المسح اتباعا للسنة, فمن أنكره أنكر السنة وهذه بدعة إنكار السنة. نعم, فكل من أنكر السنة خرج من السنة, كل من أنكر شيء من السنة خرج من السنة. نعم. ضابط الخلوة قفل الباب, نزول الستر, يعني هو وياه في مكان ما يراه أحد. نعم.
شيخ جزاك الله خير, القول في اللي هو أنهم يصلون ركعة إذا خافوا في اشتداد القتال, هذا القول معمول بها أو لا؟
قول ضعيف, قول ضعيف ليس عليه أقوال الفقهاء. نعم.
لكن الأقوال القول اللي هو الراجح إذا اشتد الخوف يصلي على حاله.
يصلي على حاله, هذا لا خلاف.
طيب أحسن الله عليك شيخ. بالنسبة للحديث بكر بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر وقد حبط عمله, ما بكر بالصلاة يعني ممكن يصليها العصر لو خاف أنه وقتها دخل أو ما دخل ولسه وقت الظهر مثلا؟
لا, يعني يصليها في أول الوقت.
صلي في أول الوقت.
نعم, كما يجتهد الفقهاء. الفقهاء ما يجتهدون في مسائل ما عندهم نص فيها؟ يجتهدون ولا لا؟ طيب المسعود فقيه ليش ما يجتهد؟ يعني يقيس على مسائل أخرى, هذا معنى الاجتهاد. لا, الصحيح أن ما في صلاة أقل من ركعتين. الحديث مسلم يحمل على تصحيح أنه يصلي ركعة ثم يتمها بركعة أخرى, لأن الله قال نص القرآن فإن خفتم فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إذن الكلام في القصر, والقصر الرباعي من الثنائي. أبو محمد عندك سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك.